أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذا الفصل الثالث يتناول فيه الماتن رحمة الله عليه ما يرتبط بواجب الوجود بالذات. عندما نتكلم عن واجب الوجود بالذات فهو في الواقع واجب بالذات بمعنى أن هذا الموجود بالذات مستحق لحمل الوجود عليه بلا واسطة في العروض، بخلاف الماهيات الإمكانية. الماهية تستحق عروض الوجود عليها بواسطة في العروض، بناء على ما هو الحق من أصالة الوجود، فالماهية توجد بتبع وبعرض الوجود. بينما واجب الوجود عروض الوجود عليه ليس كعروض الوجود على الماهيات الإمكانية. في الماهيات الإمكانية عليكم السلام عروض الوجود على الماهية بواسطة في العروض وبتبع الوجود، فالواقع الوجود موجود والماهية موجودة بعرض وجود الوجود. هذا من لوازم اعتبارية الماهية وأصالة الوجود. من جهة أخرى، واجب الوجود موجود للذات، فهو ينفي الواسطة في الثبوت، كما أنه في واجب الوجود لا يوجد واسطة في العروض، لا يوجد واسطة في الثبوت، بخلاف أيضا الماهيات الإمكانية والوجودات الإمكانية، فإنها ما لم توجد علتها لم توجد هي، وهذا لا يتم في واجب الوجود بالذات، لأنه لو احتاج إلى واسطة في الثبوت لكان هذا خلف أنه واجب الوجود بالذات. إذا اتضح لنا أن واجب الوجود بالذات من حيثية العروض لا واسطة له في عروض الوجود عليه، ومن ناحية الثبوت ليس له واسطة في الثبوت، العنوان المذكور في المقام وهو أن واجب الوجود بالذات ماهيته إنيته. هذه الجملة في كلمات الفلاسفة والحكماء والعرفاء عبر عنها بصور متعددة، والمقصود من ذلك أن واجب الوجود ليس له ماهية وراء وجوده. عندما نقول ماهيته إنيته، أي ليست ماهيته إلا أنه موجود. فلا ماهية له زائد على وجوده، أو بالتعبير الفلسفي وراء وجوده. لا ماهية له وراء وجوده. هذا المدعى تارة يقال إنه ليس بحاجة إلى إقامة برهان، بل يكفي فيه ما ثبت لنا من بحوث إلى الآن، ولا نحتاج إلى برهان زائد. فيما سبق ذكرنا أن الماهية تلازم الإمكان، فأثبتنا ذلك أن الماهية تلازم الإمكان، لأن الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة. ما كان هذا شأنه لا يكون واجبا بالذات، ولا يكون ممتنعا بالذات. فإذا كانت الماهية تلازم الإمكان، فينتج ذلك أن واجب الوجود بالذات لن يكون له ماهية، إذ لو كان له ماهية، والماهية المفروض ماذا؟ تلازم الإمكان، فكيف يجتمع الإمكان مع الوجوب؟ فإذن ما تقدم سابقا بنفسه كاف في إثبات ماذا؟ أن واجب الوجود ليس له ماهية زائدة على وجوده. وإذا أردنا أن نذكر برهانا، يعني أو نصيغ ذلك بطريقة استدلالية، فنستعين بعكس النقيض. توضيحه أنه ثبت لنا أن كل ما له ماهية فهو ممكن عن طريق ملازمة الإمكان ملازمة الماهية للإمكان، فكل ما له ماهية فهو ممكن. ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا ما ليس بممكن لا ماهية له، وهو المطلوب. وهذا عكس النقيض الذي يرجع إلى نقض الطرفين. إذا كان ما له ماهية ممكنا، كل ما له ماهية فهو ممكن، فما ليس بممكن وهو واجب الوجود لا ماهية له، نقض الطرفين. فيثبت المطلوب بلا حاجة إلى إقامة برهان زائد. غاية الأمر في عبارة الماتن يوجد إشكال، حيث جعل قضية الأصل عبارة عن قوله كل ما هي فهي ممكنة، كل ما هي فهي ممكن، الموضوع الماهية والمحمول كونها ممكنة، كل ما هي فهي ممكنة، هذه القضية الأصل. عندما جاء إلى القضية العكس قال ما ليس بممكن لا ماهية له، ما جعله عكسا، ليس عكسا لذلك الأصل الذي ذكره. الأصل الذي ذكره كل ماهية ممكنة، عكسها ألا ممكن، ها؟ ألا ممكن ليس له ماهية، لا أنه أو ألا ممكن لا. مثلا شوف أنت الآن عندما تقول الإنسان حيوان، إذا أردت أن تنقض تقول ألا حيوان لا إنسان، فإذا كان الأصل هو الماهية ممكنة، ألا ممكن لا ماهية، لأن في العكس تنقض الطرفين وتدخل أداة العدول على الطرفين، وهذا غير ما ذكره هنا. ما ليس بممكن ليس له ماهية، هذا ما ليس بممكن ليس له ماهية يصلح عكسا فيما لو كان الأصل ما فيما لو كان الأصل ما له ماهية فهو ممكن. واضح الفكرة؟ لو كان الأصل كل ما له ماهية فهو ممكن، فنقول ما ليس ممكنا ليس له ماهية. أما لو كان الأصل كل ماهية ممكنة لا ينعكس إلى ما ليس بممكن ليس له ماهية، بل ينعكس إلى قولنا ماذا؟ ألا ممكن لا ماهية. فإذن هذا إشكال على العبارة، ولكن نلاحظ أن المصنف رحمة الله عليه في الفصل الثالث من المرحلة الثانية عشر سوف يصحح العبارة ويجعل الأصل ما له ماهية فهو ممكن، حينئذ ينعكس إلى ما ليس بممكن ليس له ماهية. هذا إشكال في الواقع، إشكال على صياغة قضية الأصل، الأمر فيه سهل. إذن ثبت لدينا من خلال ما تقدم من بحث أن واجب الوجود ليس له ماهية، ماهيته وحقيقته ليست إلا ماذا؟ وجوده. هذا معنى ماهيته إنيته، أي ماهيته هي وجوده وليست شيئا زائدا على وجوده، بخلاف الوجودات الإمكانية. في الوجودات الإمكانية عندنا ماهية وعندنا وجود، والماهية زائدة على الوجود كما تقدم في محله. هذا تمام الكلام في إثبات هذا المدعى بنظر المتن. الحكماء أقاموا على هذا المدعى، وهو أن واجب الوجود ماهيته إنيته، أقاموا جملة من البراهين، ولم يكتفوا بأن هذا المدعى يثبت بما تقدم سابقا، بل أقاموا على ذلك براهين بلا فرق بين الحكماء الذين يقولون بأصالة الوجود وبين الحكماء الذين يقولون بأصالة الماهية. بأجمعهم اتفقوا على وجود براهين تثبت هذا المدعى. المصنف رحمة الله عليه ذكر برهانا بعنوان أنه أمتن تلك البراهين، والمراد من الأمتنية الأمتنية النسبية، هذا النظير ما تقول مثلا في صلاة الميت لا أعلم عنه إلا خيرا، وفي كثير من الأحيان نعلم عنه بعض الشرور، فكيف تقول لا أعلم عنه إلا خيرا؟ هذا نسميه بالحصر الإضافي. هنا أمتنية هذا البرهان لا يعني أنه حق، وإنما الأمتنية بالمقايسة إلى غيره. فإذا مثلا غير هذا البرهان يرد عليه ثلاثة إشكالات، هذا يرد عليه مثلا إشكال واحد مثلا، فنقول عنه أنه هذا أمتن من ذاك. فإذا الأمتنية هنا لا تصاوق الحقانية والصحة، كي نشكل على الماتن أن هذا البرهان ناقش فيه الملا صدرة وأقطاب الفلسفة ناقشوا فيه، لا، مقصود من الأمتنية أنه أمتن من غيره، وإن كان هو في حد ذاته قد يرد عليه جملة من الملاحظات. كيفما كان، حاصل هذا البرهان وأنه لو فرضنا لواجب الوجود زائدا على وجوده الخاص ما هي، وقلنا كان الوجود الخاص لواجب الوجود عارضا على الماهية، والعارض على الشيء في تعريفهم هو الزائد المحمول على الشيء، فحمل الشيء على نفسه لا يسمى عارضا لأنه ليس زائدا على الذات. فالعارض على الشيء هو الزائد المحمول على الشيء. فلو كان الوجود الخاص لواجب الوجود عارضا على الماهية، لابد حينئذ أن يكون هذا الوجود الخاص معلولا للشيء. لماذا؟ لأن كل عرضي معلل، هذه قاعدة عندهم، كل عرضي معلل يمكن أن يستدل عليها على هذه القاعدة بأحد وجهين. الوجه الأول أن العرض بحاجة إلى معروضه، العرض بحاجة إلى معروضه، هذا من البديهيات. والمحتاج لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون معلولا، والمعلول لا محالة يكون له علم. فإذا ثبت أن العرضية معلل يعني له، ما معنى معلل؟ يعني له علة. هذا البرهان الأول على هذه القاعدة، أن العرضية معلل، لأن العرض والمحتاج إلى معروضه، والمحتاج معلول والمعلول له علم. هذا البرهان الأول. البرهان الثاني يمكن أن يقال من باب أن كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، إذا كان عرضيان فلا ينقطع فيه السؤال بلما، والسؤال عن اللمس سؤال عن العلة، فإذا هو معلل. واضح الفكرة؟ فإذا إذا قلنا أن الوجود الخاص لواجب الوجود يعرض على ماهية، فتطبيقا لقاعدة أن العرضي معلل لابد له من علة، فحينئذ إما أن يكون هذا الوجود الخاص معلولا للماهية ذاتها، وإما أن يكون معلولا لشيء آخر. هذا البرهان قلت يتناسب مع القول بأصالة الماهية. فإذا التفت، إذا ثبت أن واجب الوجود له ماهية، إذا ثبت أن واجب الوجود، إذا فرض أن واجب الوجود له ماهية وأن وجوده الخاص عارض على ماهيته كما هو الحال في الممكنات، فإذا لابد أن يكون معللا. علته إما ذات الماهية أو شيء آخر. إن كان شيء آخر غير الماهية فيلزم الانقلاب والخلف، فرضناه واجب الوجود صار معلولا لشيء آخر. ويوم أمس أثبتنا أن واجب الوجود بالذات لا يكون واجبا بالغير، فهذا خلف ويلزم الانقلاب. فإذا هذا الشق الثاني بطل، أن يكون معلولا لشيء غير الماهية. الشق الأول أن يكون معلولا للماهية، يعني وجوده الخاص معلول والماهية ماذا تصبح؟ علة. طب العلة متقدمة على معلولها وجودان بالضرورة. فهذا يعني أن وجود الماهية يكون سابقا على الوجود الخاص لواجب الوجود. طيب هذا وجود الماهية هو عين ذلك الوجود الخاص أو وجود آخر؟ إذا عينه فيكون الشيء متأخرا ومتقدما، إذا وجود آخر فبنقول هذا الوجود الآخر لابد أن يكون وجودا معلولا، لأن حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد، وننقل الكلام إليه إلى أن يتسلسل. واضح الفكرة صارت؟ خب نقرأ هذا البرهان من البداية. يقول في أن واجب الوجود بالذات ماهيته إنيته، واجب الوجود بالذات ماهيته إنيته، بمعنى أن لا ماهية له وراء وجوده الخاص به، والمسألة بينة بالعطف، يعني بينة ليست بذاتها، بملاحظة البحوث التي تقدمت. واضح؟ والمسألة بينة بالعطف على ما تقدم من أن الإمكان لازم الماهية، فكل ما له ماهية فهو ممكن، ينعكس بعكس النقيض إلى ما ليس بممكن فليس له ماهية. فلا ماهية للواجب بالذات وراء وجوده الخاص الواجب، وقد أقاموا عليه مع ذلك حججان أمتنها أنه لو كان للواجب بالذات ماهية وراء، يعني زائدة على وجوده الخاص به، كان وجوده زائدا عليها عرضيا لها، عرضيا لها. ليش؟ لأن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، الوجود ليس من ذاتياتها، كان الوجود عارضا عليها. وكل عرضي لابد أن يكون ماذا؟ معللا. قلنا برهان هذه القاعدة أحد وجهين، إما أن كل ما بالذات يرجع إلى ما بالعرض، وإما إلى أن العرض يحتاج إلى معروضه، والمحتاج معلول والمعلول له علة. فكان وجوده، وجود واجب الوجود، معلولا إما لماهيته أو لشيء آخر أو لغيره، والثاني أن يكون معلولا لغير الماهية، وهو المعلولية للغير، ينافي وجوب الوجود بالذات، كما تقدم في درس يوم أمس أن واجب الوجود بالذات لا يكون واجب الوجود بالغير للزوم الانقلاب. والأول يعني أن يكون معلولا ماذا؟ للماهية، وهو معلوليته لماهيته تستوجب تقدم ماهيته على وجوده بالوجود، لوجوب تقدم العلة على معلولها بالوجود بالضرورة، وجود العلة سابق على وجود المعلول. فلو كان هذا الوجود المتقدم عين وجود المتأخر لازم تقدم الشيء على نفسه وهو محال، ولو كان غيره لازم أن توجد ماهية واحدة بأكثر من وجود واحد، وقد تقدمت استحالة ذلك. وين تقدم استحالة ذلك؟ في الفصل الأخير من المرحلة الأولى، عندما بحثنا عن استحالة إعادة المعدوم، على أن ننقل الكلام إلى الوجود المتقدم فنقول هذا الوجود المتقدم مثل الوجود الأول، لابد أن يكون معللا، فعلته إما كذا وإما كذا، فنبقى في سلسلة إلى ما لا نهاية. واضح المطلب؟ هذا هو الذي عبر عنه بأمتن البراهين. قبل أن نأتي إلى الاعتراض الذي ذكره الماتن وهو منسوب إلى الفخر الرازي، ينبغي أن نلتفت إلى الضعف الموجود في هذا البرهان. الآن عندما نقول العرضي معلل، نلتفت إلى هذه النقطة، أن التشخص بالنسبة للوجود الإمكاني، أن الممكن والوجود الإمكاني ما لم يتشخص لم يوجد، فالتشخص عارض على ماهية ممكن أو عارض على الوجود الإمكان، ومغاير له مفهوما لكن متحد معه مصداقا. في مثل هذا المورد نقول وجود الممكن معلل. لماذا؟ لأنه موجود بعرض معللية معروضه. التشخص يعرض على الممكن، والممكن معلل أو غير معلل، له علة أو ليس له علة، له علة. فإذا معروضه له علة هو لابد أن يتصف بأن له علة، لأنه متحد معه مصداقا لكن بتبع معروضه. أما التشخص في واجب الوجود، تشخص في واجب الوجود ليس مثل التشخص في الممكن. صحيح التشخص في واجب الوجود يغايره معنى لكن يتحد معه عينا، لكن هذا التشخص العارض على واجب الوجود ليس معللا، لأن التشخص العارض على الممكن جعلناه معللا بتبع معللية معروضه. أما إذا كان واجب الوجود ليس معللا فالتشخص العارض عليه والمتحد معه لا يكون معللا بتبع لا معللية معروضه. حينئذ في هذا البرهان الاشتباه الذي وقعوا فيه أن ليس الوجود هو الذي يعرض على الماهية، لأن المفروض الماهية ماذا؟ اعتبارية. الماهية المفروض بناء على الحق اعتبارية، فهي التي تعرض على الوجود، هي التي تحتاج إلى علة لل الوجود الذي يحتاج إلى علة. ولكن لما كانت ماهية واجب الوجود ليست إلا تشخصه العيني بالوجود فلا يكون معللا، فبناء على ذلك هذا البرهان لا يستقيم إلا بناء على القول بأصالة الماهية. لذا مثل الملا صدر وجماعة أصلا لم يقبلوا هذا البرهان، لا للإشكالات الآتية، لم يقبلوا هذا البرهان لأن مبنى هذا البرهان فاسد ويعتمد على القول بأصالة ماذا؟ الماهية. كيفما كان الفخر الرازي تعرض لهذا البرهان في المباحث المشرقية، وناقشه. أنتم ماذا قلتم في البرهان؟ لو كان الوجود الخاص لواجب الوجود له ماهية يعرض عليها فهو معلل، له علة، وقلتم علته إما الماهية أو شيء زائد شيء غير الماهية، نحن نختار أن علته الماهية. ولا يلزم أي محظور. لماذا؟ لأن الماهية التي هي علة للوجود تكون متقدمة على الوجود بالماهية لا بالوجود، كي نقول ننقل الكلام إلى ذلك الوجود فيلزم التسلسل، أو يكون الوجود متقدما ومتأخرا. لا، الإشكال من أين جاء؟ نقلت إذا كان الوجود الخاص للواجب علته الماهية فوجود الماهية متقدم. لا، الماهية متقدمة لا وجود الماهية. الإشكال جاء من لزوم تقدم وجود الماهية، فنحن نمنع منه ونقول المتقدم عليه العلة تكون متقدمة عليه بالماهية. وهذا ما يعبر عنه في بعض اصطلاحاتهم بالتقدم بالتجوهر. هذا المصطلح أنا وجدته في كتاب تعليقات السبزواري على الشواهد الربوبية. شواهد الربوبية لمن؟ للملا صدر. في تعليقه على الشواهد الربوبية يذكر التقدم بالتجوهر. شوف لا، الإنسان نوع، خلينا نشرح هذا المطلب. إنسان نوع، قوامه قوام هذا النوع بجنسه وفصله، صحيح أو لا؟ الإنسان نوع متقوم بالجنس والفصل. بما أنه متقوم بهما فهما متقدمان عليه، لأنه بهما قوامه. لكن هذا التقدم تقدم بالجوهر لا بالوجود. يعني حتى لو لا يوجد وجود للإنسان هو متقوم بالجنس والفصل. وهذا ليس مثل التقوم بالعلة الفاعلة. نعم، التقوم بالعلة الفاعلة يقتضي أسبقية الوجود الفاعل على المعلول، أما في الماهية الأمر ليس كذلك. هذا التقدم بالماهية لا بوجود الماهية. فإذن الإشكال الذي جاء وهو أن وجود واجب الوجود لو كان معلولا للماهية فيكون وجود الماهية سابقا، فنقول هذه المعلولية بمعنى ما به القوام لا بمعنى العلة الفاعلة، كي يحتاج إلى تقدم في الوجود، فيكون نظير تقوم النوع بماذا؟ بالجنس والفصل اللذين هما جوهر. هذا يسمى التقدم بماذا؟ بالتجوهر. فلا يلزم حينئذ أن يكون الوجود سابقا على نفسه، ولا يلزم التسلسل. شوف عبارة إذن الاعتراض، يقول: واعترض عليه بأنه لما لا يجوز أن تكون ماهيته علة مقتضية لوجوده وهي متقدم، يعني نختار الشق الأول، وهي متقدمة عليه تقدما بالماهية لا تقدما بالوجود الذي قلنا يسمى بالتقدم ماذا؟ بالتجوهر. شوف عبارة السبزواري، يقول: التقدم بالتجوهر الذي هو حكم شيئية الماهية. هذا التقدم بالتجوهر مبتني على أصالة الماهية، حكم بشيئية الماهية يعني مبتني على أصالة الماهية، كتقدم شيئية ماهية الجنس والفصل على ماهية النوع. فإن فيه التقدم والتأخر هنا ليس إلا بجوهر الشيء وقوامه لا بوجوده إلى آخره. يقول: واعترض عليه بأنه لما لا يجوز أن تكون ماهيته علة مقتضية لوجوده، لوجود واجب الوجود، وهي أي الماهية متقدمة عليه تقدما بالماهية، نظير كما أن أجزاء الماهية علل قوام الماهية، الجنس والفصل ما به قوام النوع، وهي يعني أجزاء الماهية متقدمة عليها على الماهية تقدما بالماهية لا بالوجود، فلا يلزم أي محظور من المحاذير المتقدمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد. هنا يكلمك الآن.